قبل ما نواتي الكلام في المثل ثاني بل فاتني عني شخصيا ذكر مطلبينها في المثل السابقة، وما أفاد أصيد العظم في المثل السابقة أنهم إذا علمنا بنجاسة عهد الإنامائيين فحينئذ إذا حصلت الملاقاة هذا لعهد الترفيه العلم الإجمالي فحينئذ يقع المعارضة بين الأصل الجارية في كل من المعين ويسقطان الأصلان، وحينئذ وهناك أصل آخر في طرف هذا أستغفر الله اشتبهت أرجو المعذرة أعيد كلام. إذا كان هناك علم إجمالي بنجاسة الثوب أو بنجاسة الماء، وبعد هذا العلم الإجمالي بل حصلت الملاقاة لشيء مثل طعم مثلا أكل من المأكولات، حصل ملاقاة بين هذا المأكول وبين الثوب، طبعا مع فرض انتشار النجاسة إن كان الثوب نجسا، ففي مثل ذلك يقول سيدها يسقط أصالة الطهارة في الثوب بمعارضتها لأصالة الطهارة في الماء يسقطان، لكن يوجد هذا في الماء هذا أصل آخر وهو أصالة الحل أو أصالة الإباحة، عبر بهذا وعبر بذاك. يقول هذا الأصل موجود في طرف الماء هذا يعارض بالأصل الجاري في الملاقي للثوب فيسقطان معا، فإذا كما يجب الاجتناب عن الثوب والماء كذلك يجب الاجتناب عن ماء والثوب والملاقي للثوب أيضا. لما يا ابن الزهراء لما هكذا تقول؟ يقول رضوان الله تعالى عليه أنه بعدما مات سقط الأصلان أصل في الثوب وأصل في الماء أصل الطهارة هذا فهنا العلم المالي يكون منجزا، فإذا كان منجزا يجب الاجتناب من الماء وكذلك من الثوم. ثم بعد ذلك يقول أصالة الإباحة أصالة الحلية في الماء يثبت جواز استخدام الماء فيما يشترط فيه الطهارة الوضوء والغسل ونحو ذلك، يكون وهذا الأصل أيضا يسقط بالأصل الجاري في طرف في الملاقي للثوم. نسأله رضوان الله تعالى عليه ماذا يعني بأصالة الحل أو أصالة الإباحة في طرف الماء؟ يقصد الاستصحاب، فالاستصحاب مقدم على باقي الأصول العملية، سواء قلنا بأن الاستصحاب أمارة كما عليه قدماؤنا الأصحاب أو قلنا بأن أصالة الاستصحاب أصل عملي كما التزمنا هذا في دورتين سابقتين، كذلك إن شاء الله في هذه الموضوع دورهم نلتزم بالأصل. وما لا ولكن مع ذلك استصحاب حاكم أو واردون على باقي الأصول العملية، فمع وجود الاستصحاب لا تصل نوبة إلى أصالة الطهارة حتى تقول بأن أصالة الطهارة يسقط بالمعارضة. لما قلت هذا؟ وإن كان مقصودك بإصالة العلم ولم ليس الاستصحاب، مقصودك أصل عملي المستفاد من قوله بل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، أنه هذا مقصود به أصالة الإباحة ليس الاستصحاب. إن كان مقصود هذا فهذا الأصل أصالة الحل وأصالة الطهارة كما يعارضه أصالة الطهارة في الثوب وملاقي الثوب كذلك يعارضه أصالة الطهارة في الثوب والملاقي، لأن الثوب أيضا لبسه في الصلاة إذا بن صلاة مع العلم بنجاسة الثوب غير معفو عنها هذا حرام هذا، فإذا كما يجري أصالة الإباحة وأصالة الحل في الماء كذلك يجري في الثوب أيضا يسقط، فكيف تريد تهجي هذا الأصل ليقع المعارضة بين أصالة الحل جاري في الماء وبين أصالة الحل جاري في ملاقي الثوب؟ نعم هذا فرض هذا كونه هذا محط أصل نعم يسقط هذا كما قال، لكن هنا لا قلنا هذا التعارض في الأصول غير واضح. ثم نعود إلى المسألة التي كنا دخلنا فيها في الجلسة السابقة، وهي أنه إذا حصلت الملاقات للصوم ولعهد الترفع ما يمين أو يسار، ثم حصل العلم بنجاسة الملاقة بالماء وترف الثاني، ففي مثل ذلك يجب اجتناب الملاقي عن الملاقي أم لا؟ قلنا في الجلسة السابقة الشيخ العظم الأنصاري والنعيني قال لا يجب، بالبيان الذي تقدم من أن أصالة الطهارة هذا في الملاقي لأحد الطرفين هذا كان ساكتا مع وجود أصالة الطهارة في الملاقى. لما سقط أصالة الطهارة في الملاقى فأصالة الطهارة في الملاقي يعود إلى الحياة، هذا فيوكم به فيستعمل. هكذا قال العلمان النعيني والأنصاري. السيد العظم وافق صاحب الكفاية أنهم لا ليس أمر كذلك، وقال إنهم إذا كان هذا هناك علم إجمالي بنجاسة الماء أو بنجاسة هذا كذا، فعينذن كل من المعلوم ملاقى والملاقي هذا طرف للعلم، والطرف الثاني هذا طرف عدل الملاقى، فكما فالعلم الماضي منجز يابد من اجتناب، ولكن ما أفاده نؤمن به نجب يجب الاجتناب عن ملاقي، ولكن دعواه الشريفة أن العلم بالملاقى والملاقي وطرف الآخر واحدون هذا غير واضح. قلنا مرارا في ضمن هذه المباحث أن العلم كما يتعدد بتعدد العالم كذلك يتعدد بتعدد المعلوم، فإذن علم بالطهارة أو نجاسة ملاقى شيء، والعلم بالطهارة أو نجاسة ملاقى شيء آخر، ليس شيئا واحدا، فهذه مناقشة فنية فقط وليس أصولية. والحمد لله رب العالمين.